قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ربما في حلقة سابقة تم التطرق إلى الحسد وكيف علاج هذا المرض. ذكرت الطريقة الأولى وهو معرفة آفات الحسد واستحضار آفات الحسد بين فترة وأخرى. وإذا استطعت أن تسجل آفات الحسد عندك وتجعلها لا سيما الذي يشعر بأن فيه حسد وأنه يحسد ويريد أن يتخلص من هذا المرض، وعسى الله عز وجل أن يعينه، فعليه أن يساعد نفسه ويعين نفسه على التخلص من ذلك، فيكتب في ورقة آفات الحسد ويجعلها عنده، وكلما شعر بأنه سيحسد فلان يخرج أو يخرج هذه الورقة ويقرأ بعض الآفات، حتى بعد ذلك تضعف نفسه عن حسد الطرف الآخر وحتى يعينه الله عز وجل. فإذا الطريقة الأولى لأن تخلص نفسك من أن تحسد الناس أكثر من قراءة آفات الحسد والتعرف على آفات الحسد. الطريقة الثانية، قال لابد من أمر عملي حتى يعينك الله عز وجل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. لابد أن تظهر لله عز وجل بأنك تريد أن تتخلص من هذا المرض القلبي. كيف؟ قال تعمل بضد ما يأمرك الحسد، بضد ما يأمرك الحسد. فلان أعطاك رسالة، قال هذه الرسالة أوصلها إلى فلان، وهذه الهدية أوصلها إلى فلان، وهذا الفلان الطرف الآخر تحسده، يقول لك صاحب النفس تقول لا توصل إليه هذه الهدية، لا توصل إليه السلام، لا توصل إليه الكلام الجميل، أوصل إليه الكلام الجميل. فلان مدحه، قل فلان مدحك وذكرك بخير، حتى يخلصك الله عز وجل ويرى الله عز وجل منك الصدق للتخلص من هذا المرض وهذه الآفة. ربما هذه الآفة انتشرت عند كثير من الناس، لا سيما بعد انفتاح الدنيا على الناس، وإذا انفتحت الدنيا يبدأ الحسد والعياذ بالله يدب إلى القلوب، وربما يسيل سيلا إلى القلوب والعياذ بالله. فلذلك اعمل بضد ما يأمرك الحسد به، لا توصل إليه الكلام الجميل، أوصل إليه الكلام الجميل، هدية خذ الهدية ووصلها إليه، السلام أوصل إليه السلام. إذن الشاهد من هذا اعمل بضد ما يأمرك الحسد. الأمر الثالث، امدح الحاسد إن كانت فيه صفة جميلة. اثني على الحاسد، اثني على الحاسد حتى يخلصك الله عز وجل من الحسد. إن كان إنسان هذا لبق فاذكر في مجلس إذا ذكر اسمه قل فلان ما شاء الله لبق، فلان ما شاء الله طيب، فلان كريم، فلان ما شاء الله متصب بالرحمة، فلان متصب بالحياء، فلان ما شاء الله صاحب علم، فلان ما شاء الله متفوق، فلان ذكي، وأنت تحسد اذكر هذا حتى يخلص الله عز وجل قلبك من هذه الآفة الشديدة والعياذ بالله، التي ربما آفات ليست بآفة وإنما يخلصك الله عز وجل من هذا المرض. ولذلك اذكره بخير في المجالس، ولكن كن صادقا في هذا الثناء، يعني اثني عليه ثناء أو كما يقال وصف هو متصف به، لا تثني عليه ثناء هو غير متصف به، وهذا الثناء سيصل إلى المحسود وسيحبك المحسود. إذن هذه الطريقة الثالثة وهو الثناء على المحسود. الطريقة الرابعة وهي صعبة على النفس، صعبة على النفس، لكن في الحقيقة إذا سعيت بها الله عز وجل يكرمك بأن يزيل هذا المرض بإذنه تعالى من قلبك، وهي الإحسان إلى المحسود. أحسن المحسود، قل أنا أحسد عن أحسن إلى المحسود، قدم له هدية، اتصل به واثني عليه، اشكره على أمر ما، قدم شيء درسا اتصل به واشكره على هذا الدرس، كتب مقالا جميلا اتصل به واشكره على هذا المقال، أحسن قدم له هدية، اعزمه كما يقال، ادعوه إلى ولينة، ادعوه إلى كما يقال إلى شراب، ادعوه إلى جلسة جميلة كما يقال، أحسن إلى المحسود. إذا ذهبت إلى سفر، سافرت ثم رجعت، قدم له هدية من هذا السفر، الله عز وجل بإذنه تعالى سيزيل عن قلبك هذا المرض. وهذه طريقة رابعة، وهو الإحسان إلى المحسود. الطريقة الخامسة، الدعاء للمحسود بظهر الغيب. قل وادعو لنفسك، لا تنسى نفسك، قل اللهم أكرمني وفلان بهذه النعمة الجميلة، اللهم أكرمني وفلان بالذكاء، اللهم أكرمني وفلان بالعلم، اللهم أكرمني وفلان بهذه النعمة الفلانية. ادعو الله عز وجل لك، وادعو الله عز وجل لهذا المحسود، فإن ملائكة ستؤمن على دعائك وستدعو لك الملائكة. فما من عبد يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وقالت الملائكة ولك مثل، ولك مثل هذا، فيدعو الحاسف الملائكة وهي أفضل منه تدعو له، فأنت حصلت على دعوة من قبل كما يقال كبار المؤمنين وكبار الأولياء، وهم دعوة الملائكة لك. وهذه طريقة خامسة للتخلص من الحسد، ادعو للمحسود، ادعو الله عز وجل للمحسود لك وللمحسود، لا تنسى نفسك. الأمر السادس، برك على المحسود. كيف؟ يعني كلما سمعت عنه نعمة، سمعت عنه بأنه قد حصل على نعمة، قل اللهم بارك له فيه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا عمليا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسد أحدا، ولكنه كان يعلمنا عمليا على التبريك. فإذا أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد، كان يمسى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة، وكان يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعي إلى وليمة، كما دعي النبي صلى الله عليه وسلم يوم إلى وليمة بعدما انتهى، برك عليه، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فدعا لهم بالبركة على الطعام وعلى النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها. إذا دعاك أحدهم إلى عرس أو سمعت بأنه قد تزوج، تهنئه وتقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فتدعو له بالبركة. وتزوج ربما النفس تثور وتزوج والآن كذا وأنا زواجي قديم، أو ربما لم أتزوج، أدعو له بالبركة حتى ما يثور القلب ويحسد ذاك المتزوج، فقل بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بالبركة للمتزوجين بهذا الدعاء. إذن هذه طريقة سادسة، وهو أن تدعو الله عز وجل له البركة، والبركة أي تدعو له بثبات النعمة وزيادة هذه النعمة، هذا معنى التبريك، بارك عليك، عسى الله عز وجل أن يثبت لك هذه النعمة وأن يزيد هذه النعمة. والملائكة بعدما تدعو كذلك الملائكة تدعو لك بالمثل. ثم الطريقة السابعة، ادعو الله عز وجل أن يخلصك من هذا المرض ومن هذه الآفة، ادعو الله عز وجل لا سيما بالثلث الأخير من الليل، أما يجيب المضطر إلى دعاه، ادعو الله عز وجل، فالله عز وجل لن يضيع دعائك وسيستجيب الله عز وجل لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ولذا كان المؤمن ماذا يقولون كما في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا من الزيغ. وكذلك دعوتهم، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، يدعو لهم الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. هذا الغل، الحسد نوع من أنواع الغل، فتدعو الله عز وجل أن يرفع عنك هذا الحسد كما في سورة الحشر. كذلك أكثر من الصيام. وما علاقة الصيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يذهب وحر الصدر، الصوم يذهب مرض القلب ومرض الصدر والحسد الموجود والغل الموجود في القلب. ولذلك أكثر من الصيام، صوم 3 أيام من كل شهر، ولا سيما أيام البيض، وهي 13 من الشهر، و14 واليوم 15 وهي أيام البيض، بل إن استطعت صم كل 2 وكل خميس حتى يذهب الله عز وجل من قلبك وحر هذا القلب والغل والحسد الموجود في القلب. الطريقة التاسعة، اقرأ سيرة السلف، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء شيء غريب. يعني ربما الإنسان عندما يعلم بأن فلان عنده نعمة يشعر بشيء منها. النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل، وهو خليل الله عز وجل، قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن إبراهيم؟ قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. كيف؟ إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى. إن شاك؟ أبدا، ولكن ليطمئن قلبي، أنا عندي علم، عندي علم اليقين، أريد أن أنتقل إلى مرحلة عين اليقين، مرحلة أعلى، ولست شاكل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شاكا لشككنا نحن، لكنا نحن أولى بالشك من أن يشك إبراهيم، ولكن إبراهيم ما شك. فإذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم باب أولى أنه لم يشك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه شيء على إبراهيم عليه السلام، هو الله عز وجل اتخذه خليلا، بل الله عز وجل كذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبينا خليلا. موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم موسى كلمه الله عز وجل وكذا، وجد في قلبه شيء؟ أبدا، وإنما كان يأتسي بموسى عليه السلام، قال رحم الله أخي موسى، دعا له بالرحمة، رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. يوسف عليه السلام عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ما وجد، قال والله أجمل مني وأودي الشطر الحسن، يعني الحمد لله يوسف إيه نعم، قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق يوسف، في حق موسى عليه السلام، حتى موسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، أي أول من يستيقظ من هذه الصاعقة يوم القيامة، فأرى موسى باطشا بساق العرش، لا أعلم أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه المعلومة للصحابة أنه ربما أفاق قبلي، ما قال لا أبدا أنا قبله وأنا، يعني الحاسد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، قال لا أفاق قبلي أم جوزي بصاعقة الطول. كذلك عيسى عليه السلام في علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يذهب الناس للشفاعة، يذهبون إلى آدم يتبرأ منهم، إلى إبراهيم إلى نوح يتبرأ منهم، إبراهيم يتبرأ منهم، موسى يتبرأ، عيسى يتبرأ، ماذا يقول بعد ذلك؟ قال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني كيف يتقدم على سيدي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنا أحد أتباعه، لأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمن. قال ثم بعد ذلك هذا أمر أول. الأمر الثاني عبد، أي له مقام العبودية أفضل وأشرف مقام، أفضل منا كلنا. قال عبد. ثم الأمر الثالث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذهبوا إليه. ما حسد النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. فعندما تقرأ سيرة السلف وكيف كان يتصرفون مع يعني مع صاحب النعمة، ما كانوا يحسدونه، بعد ذلك تبدأ الناس وترى نماذج ممكن تحقيق هذا الأمر، أنك ما تحسد صاحب النعمة، ترى نماذج أمامك، بعد ذلك تسلك هذا الطريق. وإذا قراءة كتب وقراءة قصص السلف من أجمل الأمور التي تجعلك تسير على الطريق. ثم بعد ذلك أطلب من الله عز وجل أن يعطيك أفضل من فلان، قل عسى الله عز وجل أن يبارك له في هذه النعمة، واللهم أكرمني بأفضل مما أعطيت فلانا، أدعو الله عز وجل بأن يكرمك بهذا، بأن يكرمك بأفضل منه، حتى يذهب ما في القلب. ثم الأمر كما يقال الحادي عشر، أظهر السرور تكلفا، تكلف، رأيت فلان عنده نعمة لا تشعر بالغضب وتصد وتذهب وتغضب، أظهر السرور ولو بتكلف، أظهر الحمد لله عسى الله يبارك، وأظهر ابتسامة، ربما تكون ابتسامة مصطنعة لكن أظهر الابتسامة، الله عز وجل يعينك، أظهر الابتسامة، تكلف في مثل هذا، فأظهر هذا وأظهر البشارة والبشاشة إلى آخره والاستبشار والفرح بهذه النعمة، تكلف والله عز وجل يعينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، تخلص من الحسد بهذا التكلف حتى يخلصك الله عز وجل منه. ثم أكثر من قراءة المعوذات واستعذ بالله عز وجل، اقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فإن قرأتها تقول أنا أحسد الناس، وأنا أستعيذ بالله عز وجل من شر الحاسد، أستعيذ بالله عز وجل من شر نفسي. فإذا أنت تبدأ تتوجه الآن لترك الحسد عندما تستعيذ بالله عز وجل. ثم الأمر قبل الأخير، لا تتتبع حال المحسود. عندما تجتمع صاحبك، ماذا فعل فلان؟ وماذا أعطي؟ وكم أعطي من الراتب؟ وماذا حصل؟ وماذا عنده من العلم؟ وماذا أخرجك؟ وأنت تحسده، لا تتبع أخباره، أغلق الباب بينك وبينه. لماذا تسأل عنه؟ لماذا تتبع حاله؟ لا تتبع حاله، فإن المرض يزداد والألم يزداد في القلب. لا تتبع حال المحسود، أغلق الباب. وإن استطعت أن لا تتواجد في المكان الذي يتواجد فيه المحسود، هذا أفضل. لذلك ربما إذا تواجدت في هذا المكان ترى وترى النعمة عليه، وتقول فلان عنده وفلان كذا وفلان، فيبدأ القلب يحترق ويبدأ يشتعل وتتألم. لما لا تتواجد في المكان الذي يتواجد فيه المحسود؟ إلا إذا كان مكان فيه علم ومكان فيه خير، هذا أمر آخر. لكن ديوان ومجالس عامة وكذا، لا تتواجد مثل هذه المجالس، ما الداعي، حتى ما يثار الألم وما يتأجج القلب. فهذه بعض الطرق يعني للتخلص من الحسد، وهو لابد يعني تذكر آفات الحسد، بالإضافة الدعاء له والتبريك عليه، وعدم التواجد في الأماكن التي يتواجد فيها، وادعو الله عز وجل أن يخلصك من هذه الأمور. اقرأ سير السلف، الشاهد هذا مجموعة هذه الأمور تستطيع بإذن الله عز وجل أن تتخلص من هذا المرض. لكن بقيت مسألة قد يتساءل بعضهم ويقول الواضح والظاهر، يعني أرى من الواضح فلان أعلى، سمعت بأن فلان حصل على هذه النعمة ما أحسده، لكن وفلان هذا ما أعرفه، لكن فلان الذي يعرفه صاحبي عندما يحصل على هذه النعمة كما يقال يشتعل القلب. لماذا؟ فلان ما أعرفه حصل على النعمة ما أحسده، فلان أعرفه حصل على النعمة أحسده، يقول أشعر بهذا. لماذا؟ قالوا هذه من أمور الطبائع، وهذا أمر معروف. لماذا تحسد القريب؟ لماذا تحسد الذي تعرفه؟ قال وذلك لأنك، ولا سيما إذا كان من نفس الخطأ الذي قال العابد يحسد العابد، العابد ما يحسد العالم، يحسد العابد، والعالم يحسد العالم، والكاتب الصحفي يحسد الصحفي، والممثل يحسد كما قال الممثل، والغني يحسد الغني، والفقير يحسد الفقير. لماذا؟ والقريب يحسد القريب، الأخ يحسد ابن عمه ما يحسد البعيد. قالوا هاي الطبيعة. لما؟ إن كان مثلا هذا قريب، إنسان قريب وتعرفه، تعرف أنك لو تواجدت في المجلس فإنك سترى النعمة عليه فيزداد الغيظ. تحسده إذن لأنه يتواجد أمامك وترى النعمة دائما، أما ذاك غريب ما تعرفه، سمعت عن ذاك ما تراه، وذاك ما تحسده، أما النعمة دائما تراها أمامك، ولذلك يغتاظ القلب. ثم في المجلس يمدحونه، أوه ما شاء الله فلان عالم، فلان ما شاء الله كاتب صحفي، فلان ما شاء الله ذكي، ما يمدحونك فتشعر بالغيظ، وذاك تغتاظ وتحسده من أجل هذا، لا سيما إذا كانت بينك وبينهم عداوة، يزداد الحسد. وإذا قال هذا أمر طبيعي، والعابد لماذا يحسد العابد ما يحسد العالم؟ لأنه هو عابد، فقال فلان تفوق عليه، العلم مصوب، أنا لست ناحية العلم، أنا ناحية العبادة، ففلان تفوق عليه بالعبادة. إذا عالم أو فلان صاحب علم، فلان صاحب علم، فمدح الطرف الآخر يغتاظ لأنه يشعر أنه تفوق عليه. فقالوا إذن هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأنه سيمدح هذا الطرف الآخر، يمدح عليك أنت ويقدم عليك، ولذلك والعياذ بالله القريب يحسد القريب، وصاحب الصنعة يحسد نفس صاحب الصنعة. وإذا حاول أن يتخلص من ذلك بالطرق التي تم ذكرها، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.